بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، فائدة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. خلاصة هذه الفائدة أن الإنسان إذا أراد أن يناظر أهل الباطل بمختلف أنواعهم، إذا أراد أن يناظرهم في الذب عن الإسلام، فإن لم يعطي الأمر حقه ما كان هذا الرجل بالذي ذب عن الإسلام حق الذب. فما معنى هذا الكلام؟ إذا أردت أن ترد على أهل الباطل فلا بد أن تكون عندك العدة المناسبة والتحضير العلمي الرصين والآلة العلمية لتتمكن من تفنيد شبه أهل الباطل. وأما أن نرد على أهل الباطل باجتهادات ضعيفة أو هزيلة، فإن هذا الأمر قد تكون له التبع الوخيمة. لذلك أيها الأحبة الكرام، بعض الناس مبتدئ في طلب العلم، يريد أن يتصدى، عنده عاطفة دينية طيبة، يريد أن يتصدى للرد على بعض أهل الباطل وهو ضعيف العلم، ما عنده الحصيلة العلمية الكافية، فهذا يفسد إفسادا عظيما بل يضر نفسه. لذلك مثل هذه المسائل تحال ويرجع فيها إلى أهل العلم الكبار. ابن عباس رضي الله عنه ناظر الخوارج فأفحمهم إفحاما عظيما. لماذا؟ لأنهم ناظروا بحرا خضما لا ساحل له، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لو أدرك ابن عباس ما أدركنا ما عشره منا أحد، أي ما بلغ أحدنا عشر ما عنده من العلم. لأن أصحاب ابن مسعود أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم كبار، وأدركوا جماعة من كبار الصحابة، أبو بكر وعمر، وأيضا هم كبار. أما ابن عباس رضي الله عنه، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره تقريبا 11 سنة، فانظروا كيف ابن عباس أفحم هؤلاء الخوارج ورد عليهم ردا عظيما. وهذا أيها الأحبة الكرام لا يتأتى كما ذكرت لكم للمبتدئ في طلب العلم، فإن أهل العلم إذا أرادوا أن يردوا على أهل الباطل كان هذا الرد منهم بعد أن يقطع أهل العلم شوطا كبيرا ويمضي عليهم عمر عظيم وطويل في تعلم مسائل الشرع والدين. ولكن عندما نتعامل مع هؤلاء ومع أهل الباطل نرد عليهم من خلال أدلة الوحي الشريف وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أيها الأحبة الأفاضل في بعض المجالس أن شبه أهل الباطل تكون مثل الشيء المنتفخ، البالونة الكبيرة، إذا كانت عندك حصيلة علمية قوية أمكنك أن ترد على هؤلاء بأيسر طريق. بل جماعة من أهل العلم منهم ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قال بأن كل دليل يستدل به المبتدع لتقرير باطله يقلب عليه ويكون حجة عليه لا حجة له. وهذا بسبب ماذا؟ بسبب أنهم أخذوا من العلم بنصيب وافر. فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. مع التنبيه أيها الأحبة الكرام، بعض أهل البدع شياطين، انتبهوا. المناظرة تتكون من جانبين: الجانب الأول جانب المعلومات الموجودة عندك، الجانب الثاني أسلوب الجدل وأسلوب الحوار. فقد يكون الموجود أمامك عنده معلومات ضعيفة ولكنه مجادل جدول، فمجادل يجادل بالباطل، فمثل هذا ينبغي أن تكون عندك الآلة العلمية لرد عليه. بعضهم عنده معلومات ولكن الخصم الذي أمامه يغلبه لأنه ألحن في الكلام. فالمناظرة أيضا لها طرق ولها أساليب. الإمام أحمد لما وقعت فتنة القول بخلق القرآن طلب من بعض أقاربه أو أحبابه أو المقربين إليه أن يحضر كتابا في اللغة كي يراجعه قبل بعض هذه المناظرات. من هذا؟ الإمام أحمد الذي قيل عنه بأنه يحفظ 1000 حديث، 1000000 حديث. فهكذا كانوا يستعدون. نعود إلى كتابنا أيها الأحبة الكرام. قال الحجاوي رحمة الله تعالى عليه في زاد المستقنع في كتاب الصلاة: ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس. قال: ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا في الفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها. تقدير كلام المؤلف: ومن انكشفت بعض عورته وفحش أعاد الصلاة، ومن صلى في ثوب محرم عليه أعاد الصلاة، ومن صلى في ثوب النجس أعاد الصلاة، لا من حبس في محل النجس. هذا معنى كلام المؤلف. ستأتينا الآن هذه المسائل بالتفصيل. المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف: ما حكم من انكشفت عورته في الصلاة؟ لاحظوا أيها الأحبة الكرام، لا نتكلم عن الصلاة ابتداء والعورة مكشوفة، لا، هذه مسألة مرت معنا في المجالس الماضية، حكم ستر العورة للصلاة، وهذا شرط من شروط الصلاة، وذكرنا هذه المسألة في الدرس الماضي. ولكن رجل صلى وفي وسط الصلاة انكشفت عورته، ما حكم هذه الصلاة؟ واضح بارك الله فيكم. هذه هي مسألتنا. قد يقول قائل: كيف هذا الأمر؟ رجل عليه إزار قصير، فإذا سجد انكشف شيء من عورته. رجل وهو يصلي جاءت الريح فرفعت ثوبه، وهذا قد يقع في بعض الأماكن، فما حكم هذا الأمر؟ رجل وهو يصلي كان في ثوبه شق، فلما ركع أو سجد اتسع هذا الشق فانكشفت عورته. هذه هي مسألتنا بارك الله فيكم. أولا قال هنا: ومن انكشف بعض عورته وفحش. إذن المؤلف يتكلم عن انكشاف العورة وجعلها على حالتين: حالة نص عليها وحالة تفهم من كلامه. يعني تقدير الكلام: من انكشفت بعض عورته انكشافا يسيرا. الحالة الثانية: ومن انكشف بعض عورته انكشافا فاحشا عظيما. فهمتم بارك الله فيكم؟ إذن المسألة الأولى: رجل انكشف شيء من عورته، شيء يسير من عورته وهو يصلي بدون قصد، ثم تمكن من سترة أو ستر ثوبه، يعني لما انكشف شيء من عورته. مثلا رجل إذا ركع أو سجد يرتفع إزارة الذي يغطي إلى، يعني أو يرتفع بنطلون بارك الله فيكم الذي ينزل عن الركبة بعد في السجود أو في الركوع إلى فويق الركبة، واضح بارك الله فيكم. فما حكم هذه الصلاة؟ صورة أخرى: رجل يرتدي إزار من السرة إلى الركبة، ما عنده إلا هذا الإزار، فإذا سجد معلوم بأن الإزار يرتفع قليلا، فارتفع إزاره قليلا، ما حكم هذا الأمر؟ هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ هذه هي المسألة الأولى. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: ولا خلاف بين العلماء أن المصلي إذا تقلص مئزره، إذا تقلص مئزره أو كشفت الريح ثوبه فظهرت عورته، ثم رجع الثوب في حينه وفوره، أنه لا يضر ذلك المصلي شيئا، أنه لا يضر ذلك المصلي شيئا. وكذلك المأموم إذا رأى من العورة مثل ذلك لا تنتقض صلاته. إذن ابن بطال يقول: ولا خلاف بين العلماء أن المصلي إذا تقلص مئزره أو كشفت الريح ثوبه فظهرت عورته، ثم رجع الثوب في حينه وفوره، أن ذلك لا يضر المصلي شيئا. فإذن هذه مسألة ينتبه لها. طيب قد يقول قائل: هل كلام ابن بطال يشمل من يتعمد لبس البنطال الذي يظهر العورة؟ معروف النوع الذي أقصده،
بعض أنواع البنطال يلبسه بعض الناس كي يظهر يعني نسأل الله العفو والعافية يظهر شيء من خلف الإنسان، هكذا هذا اللبس. لا، هذا الأمر لا يشمله كلام ابن بطال، لأن كلام ابن بطال عن رجل لم يتعمد هذا الأمر، واضح بارك الله فيكم. أما ذاك لبس ثوبا بتعمد ودون حاجة ودون سبب يؤدي إلى كشف عورته، وهذا منكر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. إذن المسألة الأولى، إذا انكشفت عورته انكشافا يسيرا ولم يفحش فإن هذا الأمر لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. المسألة الثانية، إذا انكشفت عورته انكشافا عظيما وفحش ويعني طال هذا الانكشاف، رجل نسأل الله العفو والعافية يعني في الصلاة متعمدا أو غير متعمد سقط إزاره فانكشفت عورته المغلظة، طيب خذ الإزار واربطه على نفسك، قال أنا وحدي ولا يوجد حولي أحد سأكمل صلاتي، صلاته باطلة لا تجوز. مرة أخرى، رجل وهو يصلي ارتخى حزام بنطاله فسقط بالكامل، فقال أنا في الغرفة وحدي لا يوجد عندي أحد يعني وأنا الآن بقي لي التشهد، فنقول لا يجوز لك هذا، فإن هذا من الكشف الكثير العورة، وعلى هذا جمهور العلماء طيب مسألة، ما الدليل على أن من انكشفت عورته بشكل يسير ومؤقت وسريع لا تبطل صلاته؟ عند البخاري عن أيوب عن أبي قلابة عن عمر بن سلمة قال قال لأبو قلابة ألا تلقاه فتسأله؟ قال لقيته فسألته، يسألون الآن عمر بن سلمة، قال كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس، فيذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج ودعا إلى لا إله إلا الله. والد عمر بن سلمة ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولقي نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالصلاة وأمرهم بأن يأمهم أكثرهم قرآنا، قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، يعني هذا عمر بن سلمة هذا الطفل كان أحفظه للقرآن، لما كنت أتلقى من الركبان. يقول عمر بن سلمة كان مكان إقامتهم تمر به القوافل، فكل قافلة تمر يسألهم ما أخبار هذا الرجل أو يسمع منهم، فيذكرون أنه جاء بسورة النجم مثلا أو سورة كذا فيحفظها عمر بن سلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليأمكم أكثركم قرآنا من كان أحفظهم؟ عمر بن سلمة. قال فقدموني بين أيديهم جعلوه الإمام وأنا ابن 6 أو 7 سنين وكانت علي بردة، يعني عليه ثوب ما عنده إلا هذا الثوب، كنت إذا سجدت تقلصت عني، إذا سجد ارتفع هذا الثوب، وهذا أيها الأحبة الأفاضل معلوم، خاصة إذا كانت الأزر قصيرة والأزر مهترئة قديمة كذا يقع مثل هذا الأمر. فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا استقارئكم، أي خلفه، فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص، يعني الإزار بقي عليه وأعطوه ماذا؟ شيء يلبسه فوقه. فعمر بن سلمة كان إذا سجد انكشف شيء يسير من عورته، هل بطلت صلاة القوم؟ لا، لم تبطل صلاة القوم، لم تبطل صلاة القوم. طيب عندنا مسألة، ما الضابط في التفريق بين الانكشاف اليسير أو الانكشاف الكبير؟ يعني رجل انكشفت عورته 20 ثانية هذا قليل أم كثير؟ ورجل انكشفت عورته 2 ركعتين هل هذا قليل أم كثير؟ مرد هذا إلى العرف كما ذكر ذلك ابن قدامة، قال إذا كان الانكشاف في العرف يسير فإن هذا لا يضر وهذا الانكشاف معفو عنه، إذا كان هذا الانكشاف انكشافا كثيرا فإن هذا من مبطلات الصلاة، من مبطلات الصلاة. قال ومن انكشف بعض عورته وفحش، تكلمنا عن هذه المسألة، أو صلى في ثوب محرم عليه. ما معنى هذا الكلام؟ صورة هذه المسألة، رجل سرق ثوبا ثم صلى فيه، صلاة صحيحة أم باطلة؟ مثال آخر، رجل صلى في ثوب من حرير، صلاة صحيحة أم باطلة؟ سؤال لكم، صحيحة. ثوب من حرير، ثوب الحرير حلال عليه؟ يعني ثوب الحرير حلال عليه أم حرام؟ حرام. الصلاة صحيحة أم باطلة؟ ها؟ صحيح. رجل صلى في ثوب من ذهب، صلاة صحيحة أم باطلة؟ لبس الذهب حرام للرجال، لكن الصلاة، هذه مسألتنا، واضح بارك الله فيكم، هذه هي مسألتنا. من مفردات الحنابلة أن الصلاة باطلة وعليه إعادة الصلاة، عليه إعادة الصلاة. وفي المسألة رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يعيد الصلاة، في المسألة رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يعيد الصلاة. طيب أولا نأتي إلى الحنابلة، ما دليلكم؟ قالوا لأنه فعل أمرا محرما، وإذا كان هذا الأمر محرم فإنه يبطل الصلاة، إذا فعل هذا الأمر المحرم فإن هذا الأمر يبطل الصلاة. وأيضا فعل هذا الأمر المحرم واستعان به على الطاعة، يعني إذا ما يعني هو الآن ستر بدنه بثوب محرم، الحرام هذا استعان به على الطاعة، فقالوا هذا يؤكد أن صلاته باطلة وغير صحيح، لأن المعاصي لا يفعل بها الطاعات، المعاصي لا يفعل بها الطاعات، هكذا يقولون. وخالفهم جمهور العلماء فقالوا الصلاة صحيحة مع الإثم. أقرأ عليكم بارك الله فيكم كلام النووي في المجموع. قال النووي: لو توضأ أو اغتسل من إناء الذهب، إناء من ذهب توضأ منه، قال صح وضوءه وغسله بلا خلاف، بلا خلاف عند الشافعية، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم، واتفق الأصحاب عليه. ودليله ما ذكره المصنف وقوله كالصلاة في الدار المغصوبة، قال: هكذا عادة أصحابنا يقيسون ما كان من هذا القبيل على الصلاة في الدار المغصوبة. وسبب ذلك، انتبهوا الآن إلى هذا الكلام، أنهم نقلوا الإجماع على صحة الصلاة في الدار المغصوبة قبل مخالفة الإمام أحمد. مرة أخرى، وسبب ذلك أنهم نقلوا الإجماع على صحة الصلاة في الدار المغصوبة قبل مخالفة الإمام أحمد. يعني هو يقول دليل هذه المسألة أن الإجماع منعقد قبل الإمام أحمد على صحة الصلاة، واضح بارك الله فيكم، وهو الصواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وهذه المسألة لها صور كثيرة، لو توضأ في إناء مسروق، لو صلى في ثوب من حرير، لو ذبح بهيمة بسكين مسروق، لو جلد رجلا بصوت مسروق، ما حكم كل هذه الأعمال؟ صحيحة أم باطلة؟ صحيحة مع الإثم، صحيحة مع الإثم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: قال أو نجس، رجل صلى في ثوب النجس، هذه المسألة ستأتينا بحول الله في الدرس القادم. قال: لا من حبس في محل النجس، رجل حبس في موضع فيه نجاسات، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة. فإن قال قائل: لماذا إذا صلى في ثوب النجس صلاة باطلة، وإذا صلى في مكان نجس حبس فيه الصلاة صحيحة؟ الجواب: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا صلى في ثوب النجس أعاد الصلاة لأنه يقدر يبدل هذا الثوب، إذا حبس في مكان نجس ما يعيد الصلاة، كيف يستطيع الخروج من الحبس؟ واضح الفرق بين المسألتين؟ فهذه المسألة لابد أن نفهم الفارق بينهما. ثم قال: ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفيهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها. إخوان الأفاضل، من أدق أبواب العلم الموازنة في المسألة بين المصالح والمفاسد، هذا باب دقيق من أبواب العلم. رجل عنده سترة لبعض بدنه، ماذا يصنع؟ نقول الأول، الأمر الأول أستر ما بين السرة إلى الركبة. هل يستر كتفه؟ لا. لماذا؟ لأن ما بين السرة والركبة أولى من الستر من الكتفين، وعلى هذا جمهور أهل العلم. إذن الحالة الأولى عنده سترة تكفي بعض بدنه يستر من السرة إلى الركبة. هل يستر كتفي مع أنه جاء الحديث بستر الكتفين في الصلاة؟ نقول لا، لأن ستر ما بين السرة إلى الركبة آكد وأولى، وعلى هذا قول جمهور أهل العلم. طيب، رجل عنده ما يستر بعض عورته، عنده ثوب إزار يستر جزء من السرة إلى الركبة، فما الذي يستره من السرة إلى الركبة؟ العورة المغلظة. واضح بارك الله فيكم، لأن ما يستطيع أن يستر كل ما بين السرة إلى الركبة، فيستر العورة المغلظة. طيب، وهذا يعني هو الراجح في هذه المسألة. الصورة الثالثة، رجل عنده ما يستر بعض العورة المغلظة، فأيهما أولى، يستر القبل أم الدبر؟ هذه المسألة قد يحتاج إليها، هذه مسألة قد يحتاج إليها. الراجح والله أعلم. شيخي خرج خارج المسجد، الأمور طيبة؟ لو أخاف يخرج شيء، في أحد؟ جاي. طيب، لو عنده ما يستر بعض العورة المغلظة، هل يستر القبل أم الدبر؟ المؤلف يقول يستر الدبر لأنه أقبح، فنقول هذه المسألة نسبية، فقد يكون عند بعض الناس ستر القبل، وعند بعض الناس ستر الدبر أقبح، يعني انكشاف القبل أو انكشاف الدبر. نقول فاتقوا الله ما استطعتم، افعل ما تقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه المسألة أخواني الأفاضل لا تظنوا أن المؤلف يذكرها من باب الترف أو العبث الترف الفكري أو العبث العلمي، لا، وإنما هذه المسائل يحتاج إليها، خاصة في الأسير أو رجل اعتدى عليه لصوص فأخذوا ثيابه، فيحتاج لمثل هذه المسائل. قال: وإن أعير سترة لزمه قبولها. الآن رجل ما عنده ثياب، رجل ما عنده ثياب، فأعير لباسا، هل يجب أن يقبل هذه الإعارة؟ واضح المسألة، وجوب أم لا يجب عليه؟ صورة أخرى، رجل ما عنده ثياب فأهدي له ثوب، هل يجب أن يقبل هذه الهدية أم لا؟ واضح بارك الله فيكم. أضرب مسألة أخرى، رجل ما عنده مال كي يحج، فرجل آخر أهدى له حجه، قال أنا أتكفل بحجك، يجب أن يقبل أم لا؟ يجب، إذا ما قبل أثم. هكذا الشيخ، هذا جوابك؟ ولو جواب خطأ عادي الشيخ. لا، غير الثوب، الحج، يعني إذا عرض عليه ورفض يأثم؟ لا يأثم. والثوب ليش فرقت؟ والحج إلزامي؟ لا، إلزامي أيضا. لا، يعني ترى جوابك صح، لكن ضابط التفريق لماذا؟ ليش فرقنا؟ تفضل. وفي الثوب فيه مال؟ لو أعطاك هبة، ليش فرقنا؟ أبو محمد، والحج ركن من أركان الإسلام يا شيخ. والآن الآن الآن يقول لك لا، الآن هو قادر. تفضل. يمكن يموت، ما يحج السنة القادمة. ترى أخواني جوابكم صح مش غلط، بس أنا أريد نضبط علة، العلة اللي يذكرها العلماء. لا، الأخ رياض، تواردت الأفكار. لا، راجع الفورية، الفورية. طيب في أحد الإخوة أشار إلى الجواب دون أن يتفطن لذلك، يقولون في الحج لا يلزمه القبول، لا يلزمك، لأن المنة عليك تحصل بهذا، يمن عليك بكرة. أما إذا أعارك ثوب أنت ما عندك ثياب، يستطيع يمن عليك، يستطيع يمن عليك بهذا؟ لا، الناس كلها إذا من عليك تضحك عليك، تضحك عليه. واضح بارك الله فيكم. قالوا يلزمه قبول الثوب لأن المنة لا تحصل بذلك، أما في الحج فلا يلزمه القبول لأن المنة تحصل بذلك. فهمتم التفريق بين المسألتين؟ فهذا ما يذكره العلماء، هذا ما يذكره العلماء. إذن من وجد من يعيره الثوب لزمه أن يقبل ذلك، لأن المنة لا تحصل في مثل هذه الأشياء. فمن الذي يمن على الناس فيقول وجدت رجلا عاريا فأعطيته ما يستر عورته؟ هذا الأمر ما تدخله المنة، هذا الأمر ما تدخله المنة. أما فلان بنيت له منزل، فلان خرج للحج على نفقته، فلان زوجت له أولاده، المنة تقع هنا، المنة تقع هنا. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من مثل هذه الأشياء. ثم قال ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ. الآن عندنا مسائل. قال ويصلي العاري قاعدا بالإيماء، مسألة لا تسقط الصلاة عن العريان بأي حال من الأحوال، لابد أن يصلي. طيب يقولك ما عندي ثوب، لابد أن تصلي، لابد ويجب عليك وجوبا أن تصلي. طيب يقولك ما عندي ثوب سأصلي بعد يوم أو بعد مثلا صلاة الفجر أصليها بعد الظهر، لا يجوز لك هذا بإجماع العلماء. قال ابن قدامة في المغني العادم للسترة لا تسقط عنه الصلاة. السترة ليس سترة الصلاة، السترة سترة البدن، سترة البدن. العادم للسترة لا تسقط عنه الصلاة، لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. قال ابن تيمية في الفتاوى بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد قالوا يشتغل بتحصيل الطهارة وإن فات الوقت، وهكذا قالوا في اشتغاله بخياطة اللباس وتعلم دلائل القبلة ونحو ذلك. بعض هؤلاء من الشافعية والحنابلة ماذا قالوا؟ قالوا يطلب له ثوب ولو خرج الوقت. واضح بارك الله فيكم. فابن تيمي يقول وهذا القول خطأ، لا، تصلي في الوقت ولو صليت من غير ثياب، فإن قياس هذا القول أن المسافر يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت بالوضوء، وأن العريان يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باللباس، وهذا خلاف إجماع المسلمين، وهذا خلاف إجماع المسلمين، بل على العبد أن يصلي في الوقت بحسب الإمكان، وما عجز عنه من واجبات الصلاة سقط عنه. إخوان الأفاضل، بعض الناس تجرى له عملية، ومعلوم بأن لباس العمليات في بعض الأماكن قد تنكشف معه شيء من العورات، هذا موجود. فبعض الناس يقول لك لا، إذا خرجت من المستشفى سأصلي، لا يجوز لك هذا بإجماع العلماء. واضح بارك الله فيكم. بعض الناس يصلي يتجرى له عملية ويكون على ثوب نجاسة ما يستطيع أن يبدلها أو ينزعها، فيقول إذا خرجت من المستشفى سأصلي، لا يجوز لك هذا بإجماع العلماء، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال ويصلي العاري، أي تكلمنا عنها، قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، يعني الأفضل للعاري أن يصلي جالسا، لو صلى قائما يجوز. بالإيماء يعني يصلي يخفض رأسه في الركوع ويخفض رأسه في السجود، هذا الأفضل، هذا هو الأفضل، هذا إذا صلى منفردا. والصواب في هذه المسألة أنه يصلي قائما، فإن هذا هو الأصل، فإن هذا هو الأصل، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم وهو قادر على أن يصلي قائما فيصلي قائما، يصلي قائما لا يصلي وهو قاعد، لا يصلي وهو قاعد. قال: ويكون إمامهم وسطهم، يعني لو صلوا جماعة هل يصلون قائمين أم قاعدين؟ الأصل أنهم يصلون قائمين ولا يصلون قاعدين إذا أرادوا أن يصلوا جماعة. وبعض أهل العلم أيها الأحبة الأفاضل قال: يصلون فرادا ولا يصلون جماعة. والأقرب والله أعلم أنهم إذا ما كانوا في مكان واحد، يعني يمكن أن يصلي كل واحد منفرد والأول ما يرى الثاني، واضح بارك الله فيكم، فإن هذا من الأعذار التي تسقط صلاة الجماعة، هذا من الأعذار التي تسقط صلاة الجماعة، لأنه لو اجتمعوا سينظر بعضهم إلى عورة بعض، لأن الاحتراز من هذا عسير جدا. قال هنا: ويكون إمامه وسطهم، وهذا هو الصواب في المسألة. لو صلوا جماعة ما يتقدمهم الإمام، لا، يكون الإمام وسطهم حتى ما ينظر إلى عورة الإمام. قال: ويصلي كل نوع وحده. لو افترضنا أن مجموعة من الرجال والنساء حبسوا في مكان واحد وهم عراة، وهذا قد يقع، نسأل الله العفو والعافية. قال: إذا أرادوا أن يصلوا جماعة، الرجال يصلون وحدهم والنساء وحدهن، ما يصلون جماعة واحدة، لا، لأنهم لو صلوا جماعة واحدة كيف سيكون الأمر؟ الرجال يعني في الأمام والنساء في الخلف، قد يشاهدون عورة البعض. فإن شق الأمر، يعني بمعنى ما أمكن انعزال الرجال عن النساء، حبسوا في موضع واحد 5 أمتار في 5 أمتار، 3 رجال و3 نساء، ما يستطيعون أبدا أن يصلوا وحدهم، لا يمكن هذا الأمر، فماذا يقول المؤلف؟ قال: صلى الرجال، يعني الرجال يستقبلون القبلة، والنساء يستدبرونهم، يعطون الرجال ظهورهم، واضح بارك الله فيكم. فإذا ركع الرجال النساء ما يرونهم، إذا سجد الرجال النساء ما يرونهم. وإذا أراد النساء أن يصلي عكسوا، جاء الرجال هذه الجهة والنساء جهة القبلة، والرجال أعطوا النساء ظهورهم، فإذا ركع النساء أو سجدوا لم يتمكن الرجال من رؤيتهن. هذا ما يذكره المؤلف. وهنا لو صلوا فرادا فإن الأمر سهل ويسير، فإن الأمر سهل ويسير. قال: فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدع. ما معنى كلام المؤلف؟ رجل في أثناء الصلاة وهو يصلي ما كان عنده ثوب، صلى وهو عاري، لمح أن في طرف الغرفة إزار، فيقول المؤلف: إذا كانت السترة قريبة منه مشى إليها وأخذها وهو يصلي وستر بدنه وأكمل الصلاة. صورة أخرى: رجل يصلي وهو عار، فجاءه رجل وقذف إليه ثوبا، الثوب هذا يبعد عنه 0.5 متر، فنقول له: وأنت تصلي خذ الثوب واستر بدنك وكمل صلاتك. واضح بارك الله فيكم. هذا إذا كانت السترة قريبة منه. الصورة الثانية: رجل وهو يصلي لما كبر تذكر أن له ثوب في رحلة، ورحلة يبعد عن موضع الصلاة 20 متر، فنقول: اقطع صلاتك، واضح بارك الله فيكم، واذهب وتستر وارجع. طيب، سؤال: امرأة بطلت صلاتها بكلام، كلام غيرها، امرأة تصلي صلاتها بطلت بكلام غيرها، كيف؟ لها علاقة بمسألتنا، هي ما تكلمت، غيرها تكلم صلاتها بطلت. تفضل. غير هذا الله يرضى عليك الشيخ. مر معنا في المجلس الماضي عورة الأمة في الصلاة من أين إلى أين؟ من السرة إلى الركبة. فامرأة أمة جارية تصلي وشعرها مكشوف، جاءها سيدها وقال لها أنت حرة، فيلزمها ماذا تصنع؟ تغطي رأسها. طيب غطاء الرأس هو موجود على بعد 20 متر، فنقول اقطع الصلاة وروح استري راسك وكمل الصلاة. فهمتم بارك الله فيكم؟ هذه يعني من الألغاز، هذه من الألغاز، والله المستعان. طيب، ثم قال ويكره في الصلاة السدل. أولا، ما معنى السدل في الصلاة؟ السدل في الصلاة له عدة مصطلحات، منها عدم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا يسمى سدل. هل هذا كلام المؤلف؟ المؤلف يقصد هذا؟ لا، لأنه يتكلم عن اللباس في الصلاة. فإذا ويكره في الصلاة السدل في الثياب، هذا معنى كلام المؤلف، ويكره في الصلاة السدل في الثياب، ليس كلام عن سدل اليدين. ما جاب المؤلف موضوع صفة الصلاة، لا، وإنما كلامه عن السدل في الثياب. طيب، ما معنى السدل في الثياب في الصلاة؟ اختلف العلماء في ذلك. قال بعضهم المعنى الأول، السدل معناه إسبال الثوب، أن يكون الثوب نازل تحت الكعبين، وهذا المعنى ذهب إليه بعض الشافعية، والأقرب أنه ليس المراد. ليش؟ لأن هذا جاءت فيه أحاديث كثيرة، وهذا حرام في الصلاة في غير الصلاة. إسبال الثياب في خارج الصلاة حلال؟ لا، في الصلاة أيضا لا يجوز مثل هذا الأمر. فإذا هذا المعنى الأول للسدل في الصلاة، قالوا السدل معنى الإسبال، فنقول هذا المعنى غلط، لأن هذا الأمر منهي عنه في الصلاة وفي غير الصلاة، فلا حاجة لتخصيصه بالصلاة. المعنى الثاني، قالوا السدل معناه اشتمال الصماء، الجزئية الثانية اللي ذكرها المؤلف. اشتمال الصماء خلاصته، سيأتينا في درس غد بشكل أوسع، أن يلف الإنسان الثوب على بدنه، يعني مثل قطعة إحرام كبيرة تلفها على البدن واليديك تكون في الداخل، هذا معنى اشتمال الصماء. والصواب أيضا أن هذا المعنى ليس المراد، لأنه جاء في الأحاديث النهي عن السدل، وجاء في الأحاديث تحريم الإسبال، وجاء في الأحاديث النهي عن اشتمال الصماء، 3 أشياء. واللغة من بلاغتها أنك تحمل كل لفظ على معنى، هذا أفضل من أن تقول هذا وهذا وهذا معناهما واحد. فهمتم بارك الله فيكم؟ فإذا السدل في الصلاة له معنى آخر. عامة السلف على أن السدل في الصلاة معناه أن تضع الثوب على رأسك أو على كتفيك دون أن تدخل يديك فيه، أن تضع الثوب على رأسك أو على كتفيك دون أن تدخل يديك فيه. قال ابن تيمية وهذا الذي عليه عامة العلماء، وهذا الذي عليه عامة العلماء. مثال، رجل عندما يريد أن يصلي يأتي بقطعة قماش كبيرة ويضعها على رأسه، وهذا القماش على كتفه دون أن يدخل يديه فيه، قالوا هذا هو السدل في الصلاة. طيب، عندنا مسألة، هل جاء النهي عن السدل في الصلاة؟ نعم، جاءت أحاديث، ولكن في إسناد بعضها ضعف. قال ابن المنذر لا يثبت في هذا الباب شيء، قال ابن المنذر لا يثبت في هذا الباب شيء، مرفوع. ولكن جاء عن علي رضي الله عنه بسند صحيح أنه رأى قوما يسدلون في صلاتهم، قال كأن اليهود قد خرجوا من فهرهم أي من دور عبادتهم، شبههم باليهود، وهذا أمر محمود أم مذموم؟ مذموم. وجاء عن ابن عمر بسند صحيح أنه كره السدل في الصلاة مخالفة لليهود، وقال إنهم يسدلون، وقال إنهم يسدلون، يعني من طقوس عبادتهم، نسأل العفو والعافية، أنهم يضعون ثوب على رأسهم أو على أكتافهم دون أن يدخلوا أيديهم فيه، دون أن يدخلوا أيديهم فيه، فهذا منهي عنه. طيب عندنا مسألة، هذه الآثار أو الأحاديث التي يقويها بعض أهل العلم أنه نهى عن السدل في الصلاة، هل هي للتحريم أو للكراهة؟ واضح بارك الله فيكم. جيد، جمهور السلف على أنها للتحريم، خاصة وأن الصحابة ذكروا أنها من أعمال اليهود، فإذن أي من طقوس عبادتهم، فإذن هذا هو الأصل، وهذا هو الأصل في النهي، هذا هو الأصل في النهي. وذهب بعض الحنابلة إلى الكراهة، وذهب المالكية إلى الجواز، والأقرب والله أعلم أنه أمر محرم، أنه أمر محرم. جاء عن عطاء بن أبي رباح أنه كان لا يرى بالسدل بأسا، وكان يصلي وهو سادل. قال ابن تيمية لعل هذا قبل أن يبلغه الحديث أو الآثار، فلما بلغته رجع عن هذا العمل. طيب سؤال، الآن بعض الناس ما يصلي والبشت على كتفيه دون أن يدخل يديه فيه، يصلون أو ما يصلون؟ يصلون. طيب ما يصلي بعض الناس والكوت على أكتافهم دون أن يدخلوا أيديهم فيه، يصلون ولا ما يصلون؟ يصلون. هل هذا من السدل؟ أجيبوا بشمة، من السدل. لماذا؟ طيب لو وضع بعض الناس يضع البشت على رأسه مثال دون أن يدخل يديه فيه، وأيضا السدل قد يكون على الكتف، الكتف والرأس، هل هذا من السدل؟ تفضل. لا لا بهند، بالنسبة للسدل فوق الثياب، لأن لو صلى عاريا ما يحتاج سدل أصلا. واضح بارك الله فيه. تفضل. غير هذا يا شيخ أبو بكر، هذا الجواب على السؤال بسؤال غلط، جعلنا في مسألتنا هنا، برجع لك الشيخ بس جعلنا في مسألتنا. ها إخوان الكرام، هذا البشت إذا وضع على الكتف دون إدخال اليدين فيه، أليس هذا الثوب من طريقة لباسه هكذا يلبس بهذه الطريقة أصلا؟ يعني أنت ما سويت أي مخالفة. واضح بارك الله فيك. هذا نوع من أنواع الثياب المخصوصة يوضع على الكتفين دون إدخال اليدين فيه، فهذا لا يعتبر من السدل. بالنسبة للكوت، بعض الناس يلبس بهذه الطريقة، فهمتم بارك الله فيكم؟ أما السدل لا، ثوب ما يلبس بهذه الطريقة، تأتي وتضع على الكتف، واضح بارك الله فيكم، في العبادة، فهذا هو السدل. ابن تيمية في مجموع الفتاوى سئل عن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه، أمكروه هذا؟ قال لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء، وقد ذكروا جواز ذلك، وليس هذا من السدل المكروه، لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود. واضح بارك الله فيكم. يعني هذا الثوب طبيعي أن يلبس بهذه الطريقة، طبيعي أنه يستخدم للتدفئة، يلبس بهذه الطريقة، فلا إشكال في ذلك، لا إشكال في جواز ذلك. أما بالنسبة لعمل اليهود لا، ثوب ما يلبس بهذه الطريقة، يأتي الإنسان ويفعل هذا كأنه يقول سيتعبد لله بمزيد أمر، فنقول هذا هو السد الذي نهينا عنه. أظن جاوبت على إشكالك الشيخ. نعم. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس يتفضل. تفضل سامي. فيها نجاسة يعني؟ ما فهمت الشيخ. ها يعني إن مثلا عنده إبرة في موضع في بدنه والعورة تنكشف، إذا في يده ترى خلاص العورة غير مكشوفة، يصلي والإبرة موجودة إيه ما في حرج. وضوء بارك الله فيكم، مرت معنا هذه المسألة سامي سلمك الله، فاتقوا الله ما استطعتم. يعني يتوضأ يغسل كل يديه، هذا الموضع اللي فيه الإبرة يمسح. واضح بارك الله فيكم. الآن بعض الناس يصلي والمغذي موجود، فنقول اغسل يديك، بس في يعني موضع صعب فنقول امسح حول هذا الموضع ولا شيء عليك. هنا تفضل شيخي. وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه، هذا درس غد، درس غد إن شاء الله. لكن وين سؤالك؟ إيه هذا اشتمال الصماء، هذا سيأتينا غدا، هذا اشتمال الصماء يأتينا غدا بإذن الله عز وجل. هنا تفضل. طبعا أخوان الكرام، يعني البرودة عندنا يسيرة والله الحمد، ومع هذا طبعا يعني الناس يحتاجون إلى تدفئة. وطبعا في بعض البلدان الأخرى هذا اشتمال الصماء يعني مسألة واردة عندهم، بل ذكر لي بعض الإخوة في بعض البلدان الجبلية شديدة البرودة قال بأن عندهم بعض أنواع الثياب فيها مثل موضع تضع فيه شيء من الجمر لشدة البرد الموجود عندهم، يعني مثل المبخر اللي فيه الجمر تضع في داخل الثوب بطريقة معينة كي يدفئك. فهذه ستأتي معنا في درس غد إن شاء الله. تفضل. أحسنت. وأيضا أن الثوب ما يلبس بهذه الطريقة، فهمت علي بارك الله فيك. ثوب مش طريقة يوضع على الكتف، في الآن بعض الثياب طريقة توضع على الكتف، هذا ما في شكل في جوازه. لكن بالنسبة لعمل اليهود لا، ثوب ما يلبس بهذه الطريقة، ورهبانية ابتدعوها. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.